السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكره الفجار، وصل على سيدنا محمد عدد ورق الأشجار. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك اللهم ربنا أن نظلم أو نظلم. عباد الله، اجتمعنا في محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم يا عباد الله نحلق سويا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان كافرا وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام، ثم نقف مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه عليه الصلاة والسلام. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله بين أصحابه كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. فالصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. وبعض الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرنا عن أول أمرك. وبعض الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة. وبعضهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى كنت نبيا. وبعضهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى كتبت نبيا. وبعضهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى استنبئت. والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب على هذه الأسئلة: اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقبل أن ندخل في الإجابة على هذه الأسئلة يا عباد الله، نسلج صدورنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته، هذا الأثر الذي أسوقه لكم الآن ربما يتعجب الواحد منا عند سماعه، ولكن يدفع هذا التعجب قول الله عز وجل: إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي. هذا كعب الأحبار، كعب ابن ماتع الحميري، أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من أحبار اليهود، وكان من أعلم اليهود بالتوراة والإنجيل وبالكتب التي نزلت على الأنبياء. يقول عنه الإمام الذهبي في ترجمته: كان من أوعية العلم، وحسن إسلامه، وكان متين الديانة، وكان يجاهد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات وهو في طريقه لغزو الكفار، فلم يدلس على أمة الإسلام يا عباد الله. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق وفي خلافة عمر بن الخطاب، وسوف نقول لكم ذلك ونبينه، أسلم كعب الأحبار. يقول نبيه بن وهب: فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نحن اجتمعنا لكي نذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا في محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكعب الأحبار دخل على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول نبيه بن كعب، يقول نبيه بن وهب: فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما دخل على عائشة أخذوا يذكرون محاسن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كعب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إني أجد في الكتاب المنزل على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، أنه ما من يوم يطلع فيه الفجر إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 70,000 بالليل و70,000 بالنهار، حتى إذا انشق القبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه إلى المحشر بين يدي الله عز وجل، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والإمام ابن كثير لم يعلق على هذا الإسناد، وأنا قد تعجبت يا عباد الله عندما قرأت هذا الأثر، وزال العجب بأمرين: بقول الله عز وجل إن الله وملائكته، فال70,000 بالليل وال70,000 بالنهار بالنسبة لعدد الملائكة لا يساوي شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: إني أرى ما لا ترون، ما من موضع شبر في السماء إلا عليه ملك راكع أو ملك إيه؟ ساجد. فهؤلاء الملائكة كلها يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتعجب أن 70,000 من الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل و70,000 يصلون في النهار. وزال التعجب يا عباد الله بأمر آخر عندما قرأت تفسير قول الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. البيت الايه؟ المعمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الطويل كما في الصحيحين: فلما جاوزت السماء السابعة رفع لي البيت المعمور، فإذا 70,000 من الملائكة يدخلونه فيذهبون إلى المدينة مسافة 500 كيلو متر، وليس مفروضا عليهم في الحج حتى يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الحجيج عندما ينتهون من حج بيت الله يذهبون للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة بعدما ينتهون من الحج إلى البيت المعمور ينزلون لكي يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب على هذه الأسئلة، يقول عليه الصلاة والسلام عندما سألوه متى استنبئ، متى كنت نبيا، متى كتبت نبيا يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. فقال وهو يصف نفسه في حديث كلنا نعلمه ولكن نقف مع ألفاظه اليوم، يقول إني عبد الله. أول صفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه إيه؟ إني إيه؟ عبد الله. على فكرة من المناسبة، كلمة عبد الله عبد ومعها لفظ الجلال لم تأتي في القرآن إلا في موضعين، موضعين اثنين، عبد مع الله مع لفظ الجلال. قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم قال إني إيه؟ عبد الله، فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الإيه؟ الكتاب وجعلني نبيا. وفي سورة الجن يقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعو. فهناك علاقة وثيقة بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى بن مريم سنبينها اليوم بإذن الله عز وجل، ولن نقف مع كلمة عبد الله إلا في الآخر إذا سمح لنا الوقت. إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجذل في طينته، وسوف نبين ذلك ونفسره إن سمح لنا الوقت، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم وضبطت دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى قومه وضبطت وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج نور أضاءت له قصور الشام. وكذلك أمهات النبيين يرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لن نقف مع قوله عليه الصلاة والسلام إني عبد الله إلا في الآخر، وإني في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته إلا في الآخر، ودعوة أبي إبراهيم في الآخر، ولكن نقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة عيسى قومه. سبحان الحي الذي لا يموت. عندما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعندما سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرسومات الكاريكاتيرية الاستهزائية الهزلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نحن نوجه لهم سؤالا وأوجه لكم سؤالا يا عباد الله. هؤلاء أهل الكتاب الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم أم شر بهم؟ أجيبوني. أرسله رحمة بهم وأرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبشأنهم خاصة، وبشأنهم خاصة. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف يبين الله عز وجل لهم أنه أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة بهم. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإيه؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بس، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكان عليهم إصر وكانت عليهم أغلال. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحل عنهم هذا الإصر وهذه الأغلال. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ومع ذلك جحدوا هذه النعمة واستهزأوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم جهلوا مقدار النبي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، المستهزئ الله عز وجل في كتابه الكريم أخبر أن المستهزئ عندما يستهزئ فقد جهل نفسه وأخبر الناس بأنه جاهل في القرآن، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالمستهزئ في الحقيقة جاهل، فهم جهلوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، يقول الله عز وجل من باب الفائدة أن الله عز وجل وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل كتب عليهم القصاص في الأنفس وفي الجروح. ثم إن الله عز وجل وضع عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فنحن عندنا في القتل العمد يخير أولياء المقتول إما الإيه؟ الدية وإما القصاص. كان عند بني إسرائيل القصاص فقط، فوضع الله عز وجل عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في باب الأطعمة عن أمة سيدنا محمد: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا الذي حرم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. عارفين كل ذي ظفر يعني إيه؟ الأوز والبط والنعام والجمال كان محرما عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يحل لهم كثيرا مما حرمه الله عز وجل عليه، ومع ذلك استهزأوا بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبشارة عيسى قومه. هذه موجودة في سورة الصف. يقول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. انظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت خليلي أبا القاسم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. يعني أبو الدرداء كلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بالذات قال: سمعت خليلي أبا القاسم النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع إلى هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم أن يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. سبحان الله، هذه فضيلة عظيمة. إذا أصابك ما تحب تحمد الله عز وجل وتشكره، وإذا أصابك ما تكره تصبر وتحتسب ولا حلم ولا علم. كيف هذا؟ فقال عيسى بن مريم: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ كيف هذه فضيلة ولا حلم ولا علم؟ فقال الله عز وجل: أعطيهم من حلمي وعلمي. في الحقيقة يا أخوانا، يعني هذه الأمة أمة ضعيفة، وسنبين ذلك إن تيسر الوقت. هذه الأمة أمة ضعيفة، أعطيهم من حلمي وعلمي. ما بيان ذلك؟ يقول الله عز وجل في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فالقرآن علم الله عز وجل، ولذلك في القنوات الفضائية، مش عارف دي حزاعة ولا لا، في القنوات الفضائية عندما تسمع إلى بعض المبشرين عندما يتكلمون عن كتبهم تجد أنهم كأنه رجل أخرس يدعو الناس لعبادة الله عز وجل. اللغة ضعيفة والبيان ضعيف، واحد مش عارف يتكلم المبشرون هؤلاء. وتجد أن الواحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رجل فصيح، وهذا بالنسبة إليه كأنه أخرس. فالله عز وجل يقول لعيسى ابن مريم أعطيهم من إيه؟ من حلمي وعلمي. نحن نتكلم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما حلم الله؟ احنا قلنا علم الله القرآن. حلم الله هو ما علمه للنبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الشريفة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عيسى ابن مريم عندما سمع هذا الوحي ودخل في قلبه كان له موقف. يقول الإمام ابن إسحاق حدثني أشياخ لي أن عيسى ابن مريم جلس مع الحواريين مع خاصة أصحابه، فقال عيسى ابن مريم: يا معشر الحواريين، إن أحب الأمم إلى الله لأمة أحمد صلى الله عليه وسلم. عيسى ابن مريم يقول أحب الأمم إلى الله أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته وما فضلهم الذي تذكر لهم، لماذا تقول عن هذه الأمة هي أحب الأمم إلى الله؟ قال عيسى ابن مريم: لم تذلل، يعني لم تصبح سهلة ميسرة، لم تذلل، لا إله إلا الله على ألسنة أمة من الأمم كما ذللت لا إله إلا الله على ألسنة أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أحب الأمم إلى الله ذللت على ألسنتها كلمة لا إله إلا الله. الواحد منا يقول عندما يتعجب تلقائيا يقول إيه؟ لا إله إلا الله. يفرح لا إله إلا الله، يدخل مكان لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هي أحب الأمم إلى الله لأنها تلهج بأحب كلمة إلى الله عز وجل. هذا عيسى ابن مريم. ما منزلة عيسى ابن مريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عمر بن عبد العزيز، هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، كما روى ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح في أوله. تقول فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان زوجة أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز: كان بجانبي في ليلة من الليالي فانتبه فزعا، فقلت له: ما بالك؟ فقال: لقد رأيت رؤيا معجبة، رأيت أمرا عجيبا. فقلت له: أخبرني بها، ما هذه الرؤيا؟ فقال لي: لن أخبرك بها حتى أصلي الصبح. فنام حتى إذا أذن لصلاة الصبح قام، فتوضأ وخرج فصلى الصبح ثم رجع، انتهزت الفرصة وسألته فقلت له: ماذا رأيت؟ اسمع، عمر بن عبد العزيز رأى هذه الرؤيا. قال: رأيت فيما يرى النائم أني رفعت إلى أرض خضراء كأنها بساط أخضر، وإذا فيها قصر أبيض كأنه الفضة، وإذا بمناد يخرج من هذا القصر يقول: أين رسول الله محمد بن عبد الله؟ فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورفع إلى القصر ودخل فيه، ثم خرج آخر فقال: أين أبو بكر الصديق؟ أين ابن أبي قحافة؟ فقام أبو بكر فدخل القصر، فخرج آخر فقال: أين عمر بن الخطاب؟ فقام عمر بن الخطاب ودخل القصر، فقام آخر وقال: أين عثمان بن عفان؟ فقام عثمان ودخل القصر، فقام آخر: أين علي بن أبي طالب، فقام علي ودخل القصر، ثم قام آخر فقال أين عمر بن عبد العزيز؟ فدخلت القصر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت ودخلت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، وهؤلاء حول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقلت في نفسي أين أجلس؟ فأجلسوني بجنب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنظرت إلى أبي بكر الصديق وإلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل بينهما، فقلت من هذا؟ قالوا لي هذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أرأيت يا عبد الله، وهذه دفنة عيسى بن مريم في آخر الزمان، سيدفن في الحجرة النبوية بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في سورة النساء يقول إيه؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به إيه؟ قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فسينزل عيسى بن مريم يعني يدعو إلى التوحيد، فإذا مات دفن بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشارة عيسى قومه. أرأيت يا عبد الله، هذه بشارة عيسى قومه. يعني قبل أن أدخل وأكمل في هذا الأمر، يعني حضراني الآن قصة عجيبة أوردها أيضا بمناسبة كتاب الروح الإمام ابن القيم في كتاب الروح في الوجه 110 من المسألة 19. يقول ابن القيم في حقيقة النفس، قال في هذا الوجه أن روح النائم يحصل لها في المنام أشياء، يصبح النائم ويرى الأثر على بدنه، وهذا من تأثير الروح في الروح. ذكر ابن القيم هذا في كتاب الروح الوجه 110 من المسألة 19 لمن أراد أن يذهب إلى هذا المكان ويتأكد. يقول وفي كتاب البستان للقيرواني، احنا هنعمل عملية يعني ايه قياس، زي ما ربنا عز وجل يقول ايه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يقول لك ايه لو ضربتهم مش مشكلة، الضرب اشد من كلمة اف. انظر الى هذا القياس الذي سنقيسه في كتاب البستان عن القيرواني عن احد السلف الصالح باسناد صحيح. يقول كان جار لي يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني من الرافضة يسب أبا بكر وعمر. ففي يوم من الأيام اشتد شتمه وسبه لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فتناولته وتناولني، يعني دخلوا في شجار مع بعضهم البعض. ثم ذهبت إلى بيتي في هذه الليلة وأنا بشر حال، فقدم لي العشاء فلم أستطع أن أتناوله، ونمت وأنا بشر حال ولم أأكل شيئا. فرأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءني، فقال لي ما بالك؟ فقلت يا رسول الله فلان يسب أصحابك يا رسول الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابي؟ فقلت يا رسول الله يسب أبا بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه المدية، المدية يعني السكينة، فاذهب فاذبحه بها في المنام. فأخذت من النبي صلى الله عليه وسلم المدية وذهبت إليه فأضجعته في المنام، يا أخوانا في المنام، ثم ذبحته فأصابت يدي من دمائه، فرميت المدية وأهويت إلى الأرض أمسح الدم، فانتبهت وإذا بصراخ يأتي من قبل بيت جاري الذي يسكن فيه، فقلت ما هذا؟ فقالوا لي فلان جارك مات فجأة. سبحان الله. فعندما أصبحت ذهبت إليه فنظرت إليه فوجدت خطا مكان الذبح الذي ذبحته إياه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا من يسب أبا بكر وعمر، ف فما بالك بمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. سب النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ليس أمرا محدثا. يقول الله عز وجل في سورة ياسين: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفي سورة الأنبياء اسمع إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل:
وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟
هذا من شدة وفضل علم الإمام الترمذي في سننه، وسنن الترمذي من أفضل الكتب التي فيها إيراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد البخاري ومسلم. بوب الإمام الترمذي، واسمع إلى هذا جيدا، قال: باب في فضل العرب. شيء عجيب. وبعد أن بوب هذا الباب جاء بباب بعده قال: باب في فضل العجم. يبقى أول باب قال باب في فضل العرب، ثم باب في فضل العجم. هذه إيه معناها إيه يا أخوانا؟ عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب في فضل العرب حديث ضعفه الشيخ الألباني، ولكن صححه ابن تيمية في رسالة في فضل العرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سلمان، وسلمان فارس، يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يعني يا سلمان إذا أبغضتني تفارق دينك. قال: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله عز وجل؟ إزاي يا رسول الله؟ الإمام أحمد بن حنبل يا إخواننا من العراق، من العراق، العراق مجوس، رؤية في المنام بعد موته، قالوا له: يا إمام ماذا فعل الله بك؟ قال: لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنت مجوسيا من أهل النار. وإحنا نقول لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنا إيه؟ أرسو ذكريين، صح ولا لا؟ هذه حقيقة. ولذلك الدكتور أحمد عمر هاشم أسأل الله عز وجل أن يمد في حياته ما حسن عمل. هذا الرجل الله عز وجل من عليه في الفترة الأخيرة بالصدع بكلمة الحق، وأصبحت كلماته في هذه السنين الأخيرة يا أخوانا سبحان الله فيها نور، على القناة الأولى في التلفزيون. قال في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي، يقول ماذا؟ يقول: قالوا لنا كل واحد يوجه كلمة للمسلمين، وأنا أوجه كلمة لغير المسلمين. قال: أقول لهم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنتم من أهل النار. قالها الدكتور أحمد عمر هاشم يا إخواني. خلاص. فالإمام أحمد بن حنبل يقول: لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنت مجوسيا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قال: يا رسول الله وكيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. فهم رأوا المصائب التي تصدر من الخليجيين والعرب في دول أوروبا من العهر والفساد، فخلطوا بين كون سيدنا محمد عربيا وأن هؤلاء ينتسبون إلى رسول الله، وخلطوا بين كوننا أننا لم نأخذ بأزمة وبمقدم الحضارة والقوة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نحن أتباع له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تبغض العرب فتبغضني، لأنه سيأتي زمان الناس تخلط بين كون سيدنا محمد عربيا وبين كونه نبيا رسولا، ونحن نقول هو أرسل رحمة للعالمين، ولكن جاء بلسان عربي، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا اختيار الله عز وجل. أيضا في الباب الذي بعده يقول الإمام الترمذي: باب في فضل العجم. عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ذكرت الأعاجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، اسمع إلى هذا الحديث: لأنا بهم أو ببعضهم
اوثق مني بكم او ببعضكم. مفهوم؟ لا انا بهم اي بالاعاجم او ببعضهم اوثق مني بكم او ببعضكم. ان بعض الاعاجم سيحملون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم افضل من حمل العرب لها. الامام البخاري اعزمي ولا لا؟ النسائي، النيسابوري، الامام مسلم، كل هؤلاء كانوا من الاعاجم يا اخوان. لان بهم او ببعضهم اوثق مني بكم او ببعضكم. هذا في العجم. انظر في اهل فارس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي بعده ده صححه الشيخ الالباني، هذا الحديث، هذا الحديث اللي هنقوله في سنن الترمذي وفي البخاري ومسلم، اللي هنقوله هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي جلس بيننا فتلا سورة البقرة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. قالوا يا رسول الله من الآخرون، من الآخرون يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه سلمان الفارسي، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان فقال لو كان الإيمان بالثريا لأخذه رجال من أهل بلد هذا. لو كان الإيمان بالثريا أبعد نجم لأخذه رجال من أهل بلدي هذا، أو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يعني إيه؟ حبينا نعرج عليها، ولكن هناك أسباب أخرى إذا أردتم أن نذكرها. لماذا استهزأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارفين يا إخوانا إحنا في نعمة عظيمة جدا، يعني المشايخ أسأل الله عز وجل يعني ألا يكونوا يعني إيه يعني شعروا أن الكلمة طويلة. معلش، جئنا لننصر النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجزيك خير يا رب. ندخل في الوصف. توكلنا على الحي. إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدر في طينته. وسوف أنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. يقول عليه الصلاة والسلام إني عبد الله. ونحن قلنا لم ترد في القرآن إلا في موضعين. العبودية يا عباد الله التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه أشرف منزلة يصل إليها العبد، أن يحقق عبوديته لله عز وجل. انظر إلى سورة الصفات، يقول الله عز وجل عن إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فوصف الله عز وجل إبراهيم بأنه إيه؟ عبد لله عز وجل. ويقول الله عز وجل واصفا يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إبراهيم وصفه الله عز وجل بالعبودية، والنبي وسيدنا يوسف وصفه الله عز وجل بالعبودية. اسمع إلى نوح أبي الأنبياء، يقول الله عز وجل في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. سبحان الحي الذي لا يموت. ويقول الله عز وجل عن لوط وعن نوح وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. إني عبد الله، إني عبد الله. انظر إلى وصف الله عز وجل لسليمان، وصفه الله عز وجل بالعبودية. يقول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. وداود نبي بني إسرائيل الذي يتمسكون به، يقول الله عز وجل في أول سورة صاد
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ويقول الله عز وجل في نفس السورة عن أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وعن إسحاق ويعقوب مع إبراهيم يقول في نفس السورة: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وزكريا في سورة مريم: كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا عبده. وأيضا الخضر: وكان نبيا ليس وليا وما فعلته عن أمري فوجد عبدا من عبادنا إني عبد الله. انظر إلى الملائكة المقربين حتى تعرف ما هذه الكلمة، ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله. يقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك، يعني الملائكة المقربون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. استكبروا عن ايه؟ عن عبادة الله عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله عز وجل في آخر سورة الأعراف يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وعيسى ابن مريم في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. عيسى ابن مريم عبد أنعمنا عليه. ويقول الله عز وجل من حيث الجملة في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إني عبد الله في أم الكتاب وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدر في طينته. وهذه تحتاج إلى تفسير وإلى تركيز. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقول لكم، النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوانا في علم الله عز وجل خاتم النبيين ولا لا؟ طب ما الفائدة في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدر في طينته؟ ما الفائدة؟ قبل أن نبين ذلك، سؤال جاء سائل وسأل الإمام أحمد بن حنبل هذا السؤال وانتبه له. قالوا له: يا إمام، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث. قال: أعوذ بالله، هذه مقالة سوء. ألم يقل الله عز وجل عن عيسى بن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ فاستدل بهذا. فعلم الله قبل الكتاب. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم في علم الله خاتم النبيين، والله عز وجل يقول عن أم الكتاب، يقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ابن عباس يسأل كعب الأحبار عن أم الكتاب، يقول له: ما أم الكتاب؟ يقول كعب الأحبار: علم الله ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة فجعله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ففي أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. طب لماذا وإن آدم لمنجدل في طينته يا رسول الله؟ نحن لم نصل إلى الإجابة حتى الآن يا رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، قبل أن تخلق يخلق آدم ب50,000 سنة يا رسول الله، أنت في أم الكتاب خاتم النبيين، لماذا تقول وإن آدم لمنجدل في طينته؟ وهذه فيها فائدة، اسمع معي يا عبد الله. قالوا يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ السؤال الأولاني، متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد، وفي رواية بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. نبين في سورة الأعراف، يقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لما نفخ الروح في آدم مسح على ظهره فاستخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. نحن خرجنا في هذا اليوم يا أخوانا، فقال لنا الله عز وجل جميعا ألست بربكم؟ قلنا بلى، وكأننا نتذكر هذا اليوم. سبحان الله، كأننا نتذكر هذا اليوم أن الله عز وجل قال لنا ألست بربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وآدم كان طينا، وقبل أن ينفخ الله الروح فيه استخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه الميثاق، ثم نفخ الروح في آدم وأخرج الذرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق وجودا وآخرهم بعثا عليه الصلاة والسلام. في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. القرآن يشهد لهذا، في القرآن يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. انظر، إبراهيم نوح قبل إبراهيم، ثم إبراهيم بعد نوح، ثم موسى في الترتيب الزمني، ثم عيسى بن مريم، وذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ نوح. فكأن الله عز وجل يخبر أن هذا الميثاق أخذه على النبي صلى الله عليه وسلم وآدم ما زال طينا أنه خاتم النبيين، ثم نفخ الروح في آدم وأخرج النبيين وأخذ عليهم الميثاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجلت وإن آدم لمنجدل في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم، نختصر، دعوة أبي إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دعا إبراهيم وإسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم فقال في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الدعوة أثرت في شكل النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، دعوة إبراهيم أثرت، نختم بها، أثرت في شكل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وغيره. والله بس عشان المشايخ، الله الله أتيكم في لقاء بعد ذلك إن شاء الله، نأتيكم في لقاء بعد ذلك. طيب خلاص، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما جئنا من طنطا إلى هنا إلا محبة في رسول الله، ونحن لنا علاقة مع أهل المنوفية، نحن تخرجنا من جامعة المنوفية. هذه الدعوة يا إخواننا أثرت في شبه النبي صلى الله عليه وسلم، أثرت في شبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأخذ يصف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية يراها أنبياء الله عز وجل، فوصف عيسى بن مريم بأنه رجل أحمر مسترسل الشعر كأنه خرج من ديماس. الديماس هو حمام البخار من كثرة العرق الذي ينزل من عيسى بن مريم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف موسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال كأنه رجل من أذب شنوءة. أذب شنوءة هؤلاء يا أخوانا في جنوب الجزيرة العربية ويتميزون بالسمرة وجعادة الشعر. ثم أخذ يصف الأنبياء ووصف المسيح الدجال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أخبرنا عن إبراهيم ما صفة إبراهيم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فكأنما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أكثر الناس شبها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية انظروا إلى صاحبكم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل بسبب هذه الدعوة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. سيدنا إبراهيم صاحب هذه الدعوة علينا. قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. عباد الله، هذا إبراهيم عليه السلام وهذه تأثير دعوة إبراهيم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك أمهات النبيين يرين. اختلف العلماء هل هذه الرؤيا التي رأتها أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا منامية أم رؤيا عين؟ قال الإمام ابن رجب الحنبلي كلا الأمران حدث لأم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأت رؤيا منامية عندما حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها أتاها آت فقال لها لقد حملت بسيد الأولين والآخرين فإذا وضعتيه فقولي أعيذك بالله الواحد من شر كل حاسد، وآية ذلك أنك إذا وضعتيه يخرج معه نور تضيء له قصور الشام. هذا النور يا إخوانا كان في والد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج بفاطمة. هذه القصة رواها ابن إسحاق وأوردها الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبيه عبد المطلب متجها إلى اليمن، فمروا على بلاد خثعم، فخرجت إليهم امرأة تسمى فاطمة بنت المنذر الخثعمية وكانت تدرس التوراة، فعندما رأت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا عبد الله قع علي الآن، أعوذ بالله سبحان الله، قع علي الآن وأعطيك 200 من الإبل أكثر مما فديت به بمرة. فقال لها أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. فذهب إلى مكة وتزوج بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها، فأراد أن يسأل فاطمة هذه عن سبب طلبها منه هو، فذهب إليها وسألها عن سبب ذلك، فقالت والله ما أنا بصاحبة ريبة، أنا مش امرأة سيئة، ولكن رأيت في وجهك نورا أردت أن يكون بداخلي، فأبى الله إلا أن يجعل نوره في آمنة بنت وهب الزهرية أم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول من حضرت ولادة آمنة لما وضعت آمنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بأسانيد متعددة يا إخواننا لا نتعجب من هذا، بأسانيد متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع على الأرض جاسيا على ركبتين يرفع رأسه إلى السماء. تقول من حضرت الولادة فما أنظر إلى شيء إلا نور بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
ونظرت إلى النجوم وهي تقترب فخفت أن تقع علي كأنها تحتفل بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة، فخرج معه نور فأتبعته بصري حتى أضاءت له قصور بصرة وأنا بأرى بعيني رأسي أعناق الإبل ببصرة تضيء من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا الجلال والإكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.